نبتدئ في هذا الشهر كما عودناكم المحاضرات الدينية ومع محاضرنا سيد محمود الموسوي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. العبادة في كتاب الله، العبادة في المنظور الإسلامي وفقا لبصائر الوحي وكلمات أهل البيت سلام الله عليهم، وضعت ليصل الإنسان إلى حالة التقوى، لتوصل الإنسان في نهاية المطاف إلى الفلاح. يعني النظام العبادي في الإسلام له غايات، له مقاصد، له رسالة، لأن الله عز وجل لم يخلق شيئا ولم يجعل شيئا ولم يؤسس حكما عبثا، وإنما كل شيء بالحق، أنزله الله عز وجل بالحق، كل شيء لهدف ولغاية. والعبادة لها غايات، غاية تجعل الإنسان متقي، والتقوى أيضا توصل الإنسان إلى حالة الفلاح في الدنيا وأيضا في الآخرة. الهدف الأسمى والأكبر هو أن يكون الإنسان فائز عند الله عز وجل بالرضوان في دار السلام. أمام هذه الرؤية للعبادات، يعني نحن نتكلم عن فهم أعمق للعبادات، أمام هذه الرؤية القرآنية المستلة من البصائر الوحيانية، تأتي مجموعة تبريرات تهدم وتؤثر سلبا على المفهوم العميق للعبادة. كيف؟ يعني هناك اتجاه على سبيل المثال تبرير لنسميه التبرير العرفاني. يعني ما نقصد العرفان بشكل أعم، أم نقول هذا التبرير منشأه نظرته نظرة عرفانية للعبادة. كيف؟ بعض الحكماء أو العرفاء يدعون أن العبادة لم تكن لهدف ما، لا يعني يؤديها الإنسان ليصل إلى غاية وراءها، وإنما هي بحد ذاتها غاية خلاص. والبعض يقول أنه غاية العبادة هو ماذا؟ هو التشبه بالمبدأ. يعني شنو التشبه بالمبدأ؟ هم يفسرون ذلك بأنه أيضا ليس وراء ذلك ما وراء. يعني أنت غاية المطلوب منك أن تتشبه بالمبدأ. المبدأ ما هو؟ يعني الله عز وجل، يعني تتشبه بالله. كيف؟ لهم تفسير دقيق في هذا الموضوع، وهم يقولون يعني هذا الخير خير محض، العبادة هي خير محض، إذا أداها الإنسان ومارس العبادات، صلى، صام، ذكر، دعا، حج، زكى، كل هذا النظام العبادي عندما يمارسه بالتالي يكون هو مشعل ومصدر للخير. والهادي عندما يتشبه هو بالمبدأ بالله عز وجل بعد ذلك طبعا هنا بين قوسين يقولون يكون شبيها بالله. طبعا نحن نستغفر الله من هذه الكلمة, يعني كلمة مشوشة وغير صحيحة. لا يمكن أن يكون الإنسان شبيها لله, يكون الإنسان ربيب رب العالمين كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم الإنسان يتبع تعاليم رب العالمين صحيح, لكن أن يتشبه يكون فعله بعد ذلك كما هو فعل الله عز وجل, يعني يصدر منه الخير بشكل تلقائي, وهذه هي الغاية. لذلك هم يجهدون أنفسهم في العبادة, يعني مدام هي صارت هي الغاية أو أنها ليس وراءها شيء فبالتالي إجهاد النفس بالعبادة إلى أعلى المستويات وأعلى الدرجات بعد ما يحتاج سوى شيء آخر. هذا التبرير مناقض للرؤية الدينية التي تقول أن العبادة لها غايات وأهداف. تبرير آخر ممكن أن نسميه تبرير الفقهي. تبرير الفقهي يعني من منطلق فقهي, يعني هناك رؤية فقهية تقول مثلا أن العبادة المطلوب منها هي الحركات والشروط الظاهرية التي هي في الأحكام الواردة في الأحكام, يعني أن الإنسان في صلاته يقف مستقبلا القبلة يقرأ السورة الحمد السورة في ركوعه كذا يقرأ في شهر رمضان يمتنع عن هذه الأمور والسلام, يعني أنه يحضر قلبك أو ما يحضر, أن تهتم بالمعاني أو ما تهتم, هناك اهتمامات أخرى ثانية قبل الصلاة بعد الصلاة أثناء الصلاة, هذا ما له شغل. الآن المطلوب منك أن تؤدي هذا الواجب. تؤدي هذا الواجب يعني شنو؟ يعني أنت تسقط المطلوب منك إلهيا, أهم شيء أنه هذا الشيء يجزي وما يصير عليك إعادة, فبالتالي هذا هو المطلوب. ويعني إذا نظرنا إلى العبادة أيضا بهذه الطريقة المجردة أيضا هذا راح يناقض الاهتمام بالعبادة من حيث المقاصد الإلهية أو المقاصد التي وراء العبادة تعطيها الإنسان من فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة. لأنه أنا إذا اهتميت فقط قلت خلاص أنا صلاتي أصلي حتى ما تكون علي إعادة, لا أهم شيء خلاص أنا أصلي الصلاة كنقر كنقر الغراب وأمشي. أحد يقول لي أنه عليك إعادة؟ ما في أحد يعني علي إعادة إذا أنا صليت والتزمت بأنه الركوع السجود القراءة ما شاء الله, كذلك الصيام كذلك الحج كذلك سائر العبادات. لكن في الحقيقة هذا أيضا مضر بمقاصد العبادات. تبرير آخر أو لنقل هذا ليس تبرير وإنما هذا فعل سلوكي, يعني الأمر الثالث الذي يضر بمقاصد العبادات هو اللامبالاة من الإنسان, يعني هذا أمر سلوكي. أحيانا تبرير يجي تبرير علمي, يعني منشأة أفكار تصار ثم يضر بالعبادة. أحيانا لا, سلوك الناس بشكل عام إن هذا المجتمع مبتلى به أكثر, أنه غير مبالي بعبادته, يستخف بالعبادة, لا ينال شفاعتنا مستخفا بصلاته. فالاستخفاف بالصلاة تحرم من أشياء من أعظم وهي شفاعة أهل البيت سلام الله عليه, صح ولا؟ يعني هناك فوائد بالعبادة. هذا الإنسان اللي يقول أنا ألتزم فقط بالظاهريات وأهم شيء أنا أؤدي عبادتي ولو كانت قضاء ولو كانت ليس لها معنى أو اهتمام أو متأخرة أو ما شابه ذلك أو في حالة كسل أو في غفلة, فهذا يعد استخفاف. فهذه حالة اللامبالاة أيضا تضر بالنظرة الصحيحة للعبادة، يعني أن ما تجعل العبادة لها غايات ومقاصد. إذا شئنا إلى الدين، يعني في أساس تأسيس الرؤية للعبادة، نقول أن الدين في البداية جاء، شرع الله عز وجل الدين، تعليمات الدين لكي يعيش الإنسان حياة طيبة، صح لو لا؟ حياة طيبة في حياته الدنيا، وأيضا الدنيا قنطرة الآخرة، جسر يعبره الإنسان إلى الآخرة، إلى الحياة الفاضلة في الآخرة، إلى الحياة الخالدة في الآخرة، لكن أيضا يعيش حياة طيبة في الدنيا. الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة في الدنيا، وبعد في الآخرة سيجزيه الله عز وجل بأحسن ما كان يعمل، فيه ثواب. فوائد هذا الدين. زين، هذه مقاصد الدين. الدين كيف يؤدي مقاصده؟ من خلال التشريعات، والعبادات هي جزء من هذه التشريعات. فالدين يؤدي ويصيغ حياة الإنسان كحياة طيبة في الدنيا، وأيضا يجعله يفوز بالفلاح في الآخرة من خلال مجموعة من التشريعات، يعني من خلال النظام العبادي. الآن يعني العبادة صار لها آثار، العبادة صار لها مقاصد، صارت عبادة رسالية، يعني لها رسالة تؤديه في الدنيا. لذلك نحن نجد في آيات القرآن الكريم الله عز وجل ماذا يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أثر للصلاة أنها تنهى عن الفحشاء وعن المنكر إذا واحد أدى الصلاة. بعد: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني اللي يضيع الصلاة وما يهتم بالصلاة هذا يكون منحرف، تؤدي به إلى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها. في المقابل اللي يهتم الله يعطيه، اللي يهتم صلاة تعطيه، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تبعده عن الرذائل، عن الأفعال السيئة، هذه تؤدي به إلى هذا الطريق. وإذا ضيع الصلاة بالعكس، إذا ضيعها سيكون أيضا متردي، يكون في حالة انحدار. الله عز وجل يقول أيضا عن الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليش؟ الله عز وجل يقول: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. يعني أكو منافع للحج، أسس هذا الحج حتى تحصل على هذه المنافع، حتى تذكر الله عز وجل ويجزيك الله عز وجل بهذا الذكر وهذا الأعمال التي تعملها في الحج. ولو جئنا لروايات أهل البيت عن الحج نشوف أنه تدعون الاهتمام بالحج بشكل كبير، أنه أنت رميك للحصى عندما ترمي الجمار له معنى. الإمام يقول: فرمي الصفات الذميمة في نفسك. يعني شنو؟ يعني تصور أن هناك صفات سلبية عندك وأنت ترميها، يعني تتخلى عنها، تتبرأ منها. وفي السعي يقول: إذا هرولت كأنك، يعني تصور هكذا كأنك تهرول من سيئاتك، تعد انفصل عن سيئاتك، روح شوف العبادات شلون تأثر على الإنسان وعلى تربية الإنسان وعلى سلوك الإنسان. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني أكو غاية وهي الوصول إلى حالة التقوى. لو جئنا للصيام في كلمات أهل البيت أيضا نفس الشيء، راح نشوف أنه آثار عظيمة جدا. فالإنسان الذي يصوم يصح، صوم تصح، يتذكر بعطشه عطش يوم القيامة. شوف يخلي عبادته مذكر له لأمور عظيمة أفضل. أيضا حتى يشعر الغني بجوع الفقير، أيضا حتى يكبح شهواته. وإحنا مطلوب منا في سائر أيامنا أنه نلتزم بالشريعة، نلتزم بأحكام الدين، ما نرتكب المحرمات. إذن يحتاج الإنسان إلى أن يكبح شهواته، يكون عقله هو الذي يقود الشهوات، يقود نفسه. والحياة كلها مغريات، والشيطان يعمل، والنفس توسوس. شنو نعمل؟ شنو نسوي؟ العمل لابد أن العقل يقود. يعني العقل يقود، يعني العقل هو اللي يمسك ويتحرك ويحرك الشهوة فيما يحل ويجمل في الأمور الحلال. إذن أمام المغريات لازم يندفع، لازم أمام المغريات لازم ينمسك. العقل إقال للإنسان ولشهواته حتى ما تنفلت. فالصيام هو كما في الروايات أيضا ليكبح يعني جماع شهوة الإنسان. يتدرب كل واحد، الإنسان يحتاج إلى تدريب في كل شيء. الآن في كل المعارف، يعني حتى في قضايا مثلا إذا واحد يصير موظف ويدخل ليتعلم يكون موظف مبيعات جيد، واحد يراد أن يقنع الآخرين ببضاعة معينة، راح يشتغل حتى يتعامل مع مجموعة من الموظفين، كيف يدير هؤلاء الموظفين. وهكذا مجالات الأعمال كثيرة. الآن كثير من الدورات التي يدخلها هذا الموظف هي تصب في اتجاه التدريب، يعني تعطيه تقنيات معينة يتدرب فيها، يدخل دورة تدريبية حتى كيف يتعامل مع هذه الأمور. دراسة نظرية لواحدة ما تكفي. الآن شهر رمضان هو حالة تدريبية لهذا الإنسان حتى يصل لأن يكون شخصا متقيا، شخصا متزنا ومتكاملا. لنأتي إلى أول دعاء من أدعية شهر رمضان المبارك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. هنا حقيقتان تتصل بالموضوع. الحقيقة الأولى أنه مو كل صيام يعد صيامه، ولا كل صلاة تعد صلاته. وإلا كيف الواحد يدعو إذا أنا أصلي يا رب خل صلاتي تكون أو قيامي فيه قيام القائمين؟ إذا أنا عندي قيام شلون يكون يدعو لما هو حققه أساسا؟ واجعل صيامي فيه صيام الصائمين، إذا أنا صمت. إذن شنو المشكلة في البين لفتة مهمة؟ يعني مو كل صلاة هي صلاة، ولا كل صيام مو صيام. وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب. يعني ممكن أن تختلف هذه العبادة عن جوهرها الحقيقي. لذلك هذا يدعو، هذا موضوعنا، أنه ما ينبغي أن نجرد العبادات من مضامينها الحقيقية، مضامينها الرسالية، مضامينها التربوية، مضامينها الإلهية الربانية، ما يمكن. إذن العبادات لها معاني ولها حالات أكمل. لذلك الإنسان يدعو أن يكون من الصائمين حقا، من القائمين حقا. اللفتة الثانية في هذا الدعاء، في نهاية الدعاء يقول: واعف عني عافيا عن المجرمين. شوف هنالك علاقة بين أول الدعاء ونهاية الدعاء. دائما في كلمات أهل البيت هناك ترابط، لذلك كما ينقل عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صفة كلامه أنه يتصل بعضه ببعض، هناك ترابط. وفي الأدعية اليومية تحديدا القصيرة هذه في شهر رمضان دائما هناك ترابط بين بداية الدعاء وبين النهايات الخواتيم الدعاء. يعني الإنسان يريد أن إما أن يصل في نهاية الدعاء إلى هدف معين أو أن يتجنب شيئا معينا، فبالتالي جهال الدعاء كل يخدم شنو؟ يخدم هذه النهاية. هنا النهاية تقول: واعف عني يا عافيا عن المجرمين، يعني هذا ما يريد يوصل في خط الإجرام والانحراف والسلبيات. شنو هو الطريق؟ الطريق من البداية العبادة هي التي تؤثر. اجعل صيامي في صيام الصائمين وقيامي في قيام القائمين. إذا رتبت العبادات، إذا أنا اهتممت بالعبادات وبمضامينها، فبالتالي أبتعد عن حالة عن طريق الإجرام. لأنه إذا واحد عنده غاية وهدف يجي يطلب من الله عز وجل أن يتقرب من هذا الهدف، أو عنده مثلا محذور يريد من الله عز وجل أن يبعده عن هذا المحذور، لابد أن يقدم ما يؤهله وما يجعله يبتعد عن هذا ويطلب من الله عز وجل هذه الأشياء التي تبعده عن هذا. الآن مثل الموظف، إذا واحد طلب ترقية معينة في شركة على سبيل المثال، هو يريد يصير مدير لجهة معينة، شنو راح يجي يتكلم مع هذا الرئيس؟ يقول له مثلا إذا هو إدارة على سبيل المثال الأمانة، سيفتي شنو يقول زين، فهو يريد يكون واحد مسؤول لحالة الأمن والأمان الموظفين أو لهذه الشركة المعينة. هل يجي يتكلم يقول: يا رئيس أنا مثلا عندي أدب لغة إنجليزية وأدب عربي، وأنا عندي شرح لي معلقة فلان الشعرية، وش دخل هذا بهذا؟ تعال، لازم إذن يذكر شنو مطالب الشهادات اللي تؤهله لأن يستحق. يقول: أنا مثلا درست كذا، أنا عندي دورة في الأمان، أنا عندي دورة في الإنقاذ، أنا عندي كذا، أنا عندي مؤهلات. إذن لازم يوفر المقدمات حتى يوصل للنتيجة. نفس الشيء هذا الدعاء، الابتعاد عن المجرمين، شنو المقدمات؟ الطلب من الله عز وجل أن تكون هذه العبادة عبادة عميقة وسليمة وصحيحة وفيها محتوى وفيها اهتمام. إذن هذا السبب الذي يجعلنا أن نهتم اهتماما كبيرا لعباداتنا. لكن وين المقياس؟ شلون أعرف، شلون يعرف الإنسان أنه اهتم بعبادته؟ المقياس هو أن الإنسان عليه أن يبحث عن الأثر. العبادات لها آثار. الإمام الصادق صلى الله عليه يقول: من أحب أن يعلم ما يدرك من نفع صلاته يبغى يدري ان هذه صلاته شقد نافعه له، الى اي نسبه، الى اي درجه. ماذا يفعل؟ يقول الامام: فلينظر، فان كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فانما ادرك من نفعها بقدر ما احتجز. شوف النسبه اللي انت احتجزت وابتعدت فيها عن الفحشاء والمنكر، بهذا المقدار صلاتك كانت نافعه. فكل ما اهتممت اذا بالصلاه اكثر تحصل على نتائج افضل. يعني واحد يحصل، لابد ان يراقب الاثر حتى يعرف كيف ان هذه الصلاه صارت صلاه المصلين حقا وصيامهم والصائمين حقا. هناك اثر، شوف العباده لها اثر تلقائي، رب العالمين وضع النظام العبادي حتى يأثر تلقائيا حتى من دون اهتمام، اهتمام الظاهري، لكن مو هذا المطلوب من الانسان. يعني العباده بمجرد الالتزام بوقتها، بحركاتها، بالفاظها، بقضاياها الظاهريه، هذه بحد ذاتها فيها نسبه تاثر، بل تقود الانسان فيما بعد الى الصلاه. لذلك يعني فلذلك لا ينبغي ان يتركها الانسان، مو يقول انا ما استفدت من العباده اذا لازم اترك العباده، هذا مو صحيح. ليش؟ لانه فيها حاله نسبيه، حاله نسب وحاله تراكم. العباده شوي شوي راح تفوت. اجوا مجموعه من المسلمين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضين، واحد دخل المسجد، هذا يشرب المسكرات، في ذاك الوقت حرم الله المسكرات، يشرب خمر، جلكم الله، قال هذا لازم نطلع من المسجد، نطرده، ما يصلي، شنو فائدة؟ يعني يرتكب محرم ويجي هم يصلي، ما في فائدة، قال نطرده. قال يا رسول الله ليش تطرده؟ خلوه يصلي، صلاته ستجره إلى الخير، ستجره. يعني شوف هذه أداء الصلاة هي تجره إلى الصلاة ولو بعد حين. فمهم للإنسان يحافظ على الصلاة، يحافظ على مجمل العبادات حتى ولو بشكل نسبي بسيط، لكن مو هذا المطلوب. الإنسان المؤمن، الإنسان الواعي، لابد يهتم، لأن الآثار العظيمة والبركات الواسعة تأتي من العبادات، من الاهتمام بعمق العبادة. شوف الله عز وجل ماذا يقول: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. حالة تذبذب، عدم توازن عند الإنسان تصير أحيانا، حالة نفسية مضطربة، ما يتحمل أن يصيبه شر أو مشاكل أو كذا، يفزع. وإذا جاءه الخير بعد ما يشكر الله وينسى الله ما شاء الله، يعني تؤثر عليه الخيرات والأموال، تؤثر عليه على ذكر الله، على إيمانه، على هذا غير متوازن. شوف سياق الآيات ماذا يقول: إلا، شوف الإنسان يعيش بهذه الطريقة، إلا منه إلا ما يعيش بهذه الطريقة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم يذكر مجموعة من المواصفات، ولذي يقول أيضا في نفس السياق: والذين هم على صلاتهم يحافظون. شوف العبادة وأثرها، فالعبادة لها أثر. فالمحافظ والدائم مداوم على الصلاة، والذي يحافظ على الصلاة، على العبادة بشكل عام، هذا تعطيه آثار عظيمة في حياته، يكون شخصية متوازنة. إذن مشروعنا بالنسبة إلى العبادات ينبغي أن يكون مشروع تعميق مفهوم العبادة الصحيح، ودعم العبادة والرؤية إلى العبادة، مو بعض النظريات اللي يجي واحد يقول مثلا الشريعة، شلون الإنسان يصل إلى الكمال، يقول الشريعة ثم الطريقة ثم الحقيقة، يجعل الشريعة والعبادات هي سلم متدني حتى يوصل الإنسان إلى الكمال. طبعا هناك كان فئة من الفئات قالوا خلاص بعد هذه الشريعة هي أول شيء، وإذا أنت وصلت إلى حالة الطريقة واكتفيت يمكن أن تترك العبادة خلاص لأنك وصلت إلى الحقائق. جاء البعض الآخر الذين اهتموا بالعبادات ورفضوا هذه الرؤية من علماء المسلمين، ولكن التزموا بنفس التقسيم، نفس التقسيم الشريعة ثم الطريقة ثم الحقيقة. احنا نقول مو هذا هو الترتيب الصحيح، الترتيب اللي هو وفق لآيات الله وبصائر الوحي وكلمات أهل بيت النبوة هو أن تكون العبادة هي الأساس، أن الإنسان يتعمق في العبادة، مو نجعل لها قسيم ونجعل لها أشياء مرادفة. العبادة عمق، يعني حالة طولية، واحد كل ما اهتم بالعبادة هي العروج إلى الله عز وجل، هي الوصول إلى الكمال، هي سبب تنزل البركات على الإنسان. كل ما اهتم ده واحد يشوف في نقص، لازم يشوف نقص في صلاته، في صيامه، في حجه، في عباداته بشكل عام، مو يروح يبحث عن شيء آخر بديل أو يحط لها قسيم، ما يصير. الاهتمام بالعبادة وبعمق العبادة، نحن عندما في التشهد نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شوف نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة في البداية. أول شيء صفة العبودية، صفة العبودية صفة عظيمة جدا، ما يصير باسم الكمال لله عز وجل نضرب العبادة، باسم الوصول إلى الكمال وللحقائق نضرب العبادة. لا، رب العالمين وضع نظام عبادي، هذا النظام كفيل بأن يرفع الإنسان ويكامل الإنسان. نأتي إلى مسألة الآيتين اللتين قرأناهما في البداية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف العبادة تؤدي بالإنسان إلى التقوى، صح؟ الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن عبادة مع فعل الخير يؤدي إلى الفلاح. شوف حالة التقوى عند الإنسان ليست هي الغاية أيضا الكاملة، لأنه الإنسان يصل إلى التقوى أيضا يريد يحافظ على التقوى حتى يصل إلى الفلاح. الفلاح يعني شنو؟ يعني النتيجة النهائية من الممارسة الصحيحة للتقوى، هذا هو الفلاح. وإلا في ناس بدأوا متقين، بلع من باعورة ما شاء الله وأعطي، صح؟ في ناس رب العالمين قال ولما يدخل الإيمان قلوبكم، ما دخل الإيمان في قلوبهم، فبالتالي هؤلاء كان إيمانهم ظاهري زين، فقال قلوا أسلمنا يعني فقط تشهدوا، ما دخل. بعضهم دخل الإيمان قلوبهم وأثروا، الله أعطاهم بركات، ثم خلق وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا مثال قرآني. فنحتاج مو بس ان احنا نوصل الى حاله التقوى، نحتاج الى الاستقامه على التقوى، واستقم كما امرت. لذلك في الايه الثانيه لعلكم تفلحون، زين، هل فقط العباده؟ لو العباده وياها شيء ثاني، وياها وافعلوا الخير، هذا مكمل، بس هذا مو مكمل رديف كما يفعل بعض العرفاء، يقول هذا مثلا العبادة شيء، انت عندك طريق العبادة، عندك طريق الكشف، عندك طريق مثلا التأمل، عندك لا، هذه حالة تدعم عمق العبادة، تدعم المحافظة على العبادة، بل هي مرشح من مرشحات العبادة. آثار العبادة يفعل الخير، ومن يفعل الخير ويلتزم بالعبادة يصير عنده مفهوم تكاملي للدين، مو مثل بعض الاتجاهات الصوفية عندهم فقط العبادة، اعبد 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 خلاص حتى يأتيك اليقين والسلام. مو هذا المقصود. مقصود الإسلام هو في مفهومه للعبادة العميقة أن العبادة في حالة تكامل مع كل الدين، حتى في عقائده في رؤاه الدين. بعضهم قال خلاص أنت اعتكف في البيت وأعبد الله عز وجل واترك، لا تشتغل، لا تسوي، لا تروح، لا تفعل، لا تتعاون مع الآخرين، لا تؤسس، لا تدعو إلى الدين، لا تساعد الآخرين، فقط أعبد. لا، هذا مفهوم خاطئ. فنقول إحنا العبادة هي تؤدي إلى الخير وتؤدي إلى الفلاح، ولكن مع الرؤية المتكاملة الدينية وفق بصائر الوحي. نسأل الله تعالى أن يجعل صيامنا صيام الصائمين وقيامنا قيام القائمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.